بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أحمد بن علي المقريزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه تجريد التوحيد المفيد: وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق الله تعالى. قوله فالعبادة المذكورة هي السجود إلى آخر ما ذكر، هذه أمثلة من أمثلة العبادات، ولم يأتي بكل العبادات ولا بعشرها، إنما أتى بطرف يمثل به ونوع في أمثلته بينما كان من أعمال الجوارح وبينما كان من أعمال اللسان وبينما كان من قول القلب أو عمله. فقوله السجود عبادة من أعمال الجوارح مع ما يقترن بها من تسبيح لله سبحانه وتعالى حال السجود، ومع ما يقترن بالقلب من خضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، والتوكل عبادة قلبية، والإنابة الرجوع إلى الله، والتقوى يشمل كل عبادة، والخشية من عمل القلب، والتوبة كذلك أيضا من أعمال القلوب، وأيضا عمل تركي لأنها ترك للمعاصي والآثام، والنذور من أعمال الجوارح، والحلف من أعمال اللسان، والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار كذلك، وحلق الرأس خضوعا وتعبدا هذا عمل الجوارح، والدعاء عمل اللسان، ويقترن بذلك خضوع وتذلل وخشية ورجاء وطمع إلى آخر ما يمكن أن يدخل في ذلك من المعاني. فإذا هذه مجرد أمثلة، ولهذا كان أجمع تعريف للعبادة فيما وقفنا عليه هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول كتاب العبودية، فإنه عرف العبادة بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال أو الأعمال الظاهرة والباطنة، فهذا تعريف جامع شامل لكل أنواع العبادات. إياك نعبد أي ما صح أن تكون عبادة فهي لله سبحانه وتعالى حصرا، لا يجوز أن تصرف لغيره. ولما ذكر حلق الرأس قال خضوعا وتعبدا ليخرج به ما لو حلق رأسه بسبب الأذى من قمل أو حكة أو قشرة، أو حلق رأسه كذلك أيضا لأجل الحجامة حلق بعض رأسه، أو حلق رأسه لغير الخضوع والتعبد، فإن حلق الرأس إذا احتاج إليه مباح، وقد يكون الحلق مكروها وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. فالأحكام الخمسة يجري حلق الرأس فيها. فالحلق الواجب حلق الرأس الذي يجب هو فيما كان في حج أو عمرة، وهو مخير بين الحلق والتقصير، حلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذا عبادة، فإن لم يقصر وجب عليه أن يحلق، والحلق مقدم، ويمكن أن يكون هذا أيضا من باب الاستحباب، فهو واجب واجب على التخيير، واجب على التخيير ليس واجبا بعينه، لأنه يمكن أن ينتقل عنه إلى التقصير، لكن إن لم يقصر وجب عليه الحلق. وهذا مثل الكفارات في الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالواجب واحد من هذه الثلاثة. نعم، وكذلك الحلق والتقصير للمتحلل من الرجال الواجب واحد من هذين الاثنين، فيمكن أن يقال عنه واجب بهذا الاعتبار، باعتبار أنه واجب مخير، مخير في أفراده، واجب باعتبار أنه لا يتحلل من أو لا يتحلل من عمرته أو من إحرامه في حج أو عمرة إلا بحلق أو تقصير، فهو من واجبات الحج والعمرة، لكنه واجب مخير، محلقين رؤوسكم ومقصرين. والمستحب في الحلق هو ما إذا كانت تحصل له أذية ولم يكن لها علاج، سواء كان ذلك في شعره أو شعر أبنائه من قمل أو نحوه، ولم يحصل يكن له علاج إلا أن يحلق، فيستحب الحلق حينئذ. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد جعفر بعد موت أبيهم، فجيء بهم كأنهم أفراخ، فقال ادعوا لي الحلاق، وأمر الحلاق أن يحلق رؤوسهم. من باب دفع الضرر والمباح هو أن يحلق رأسه لأجل أن ينبت الشعر نباتا أغلظ، لأن بالحلق يقوى الشعر ويغلظ، أو أن يحلق كذلك أيضا رأسه من باب أنه يضايقه شعره في أماكن الحر أو نحو ذلك، فحلق رأسه لأجل هذا مباح. والمكروه كأن يكثر من حلقه فيكون قد تشبه بمن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام سماهم التحليق، الذين هم الخوارج، سماهم التحليق أي حلق الرأس فيما فسره به أهل العلم، فكثرة الحلق للرأس حتى يصير الشخص لا يرى رأسه إلا محلوقا، هذا مكروه لما فيه من التشبه بمن ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحرام فهو أن يحلق رأسه حال الإحرام قبل التحلل، وكذلك أيضا أن يحلق رأسه مضاهاة للخوارج. والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أن التي قبلها يحلق رأسه بكثرة ولا يقصد المضاهاة، فيكره لما فيه من المشابهة الظاهرة، وهذه الصورة يقصد المضاهاة فيحرم من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا قال المؤلف: وحلق الرأس خضوعا وتعبدا. فهل يمكن أن يكون حلق الرأس لغير الله؟ نعم، قد ذكر ابن القيم رحمه الله وذكر كذلك غيره من أهل العلم أن بعض المعظمين من أتباع الطوائف كالرافضة والصوفية يأمرون أتباعهم ومريديهم أن يطرحوا رؤوسهم وأن يحلقوا رؤوسهم عندهم خضوعا وتذللا، وبعضهم ربما جز ناصيته أو حلق رأسه تعظيما لمتبوعه، فيكون نوعا من أنواع الشرك. ومن أنواع الحلق المحرم القزع، أن يحلق بعض الرأس وأن يترك بعضه. قال: كل ذلك محض حق الله تعالى، أي هذه العبادات تكون لله. كيف تعرف العبادة؟ أن الله يحبها ويرضاها ويأمر ويحث على أن يتقرب بها إليه، فما أحبه الله ورضيه ورتب على فعله ثواب أو على تركه رتب العقاب، فإن هذه عبادات إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى أجر العبد عليها. قال: وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. معناها أن التوبة إنما تكون لله ولا تكون للبشر. قال: وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال: حديث صحيح. الحسن هو البصري، ولم يسمع روايته عن الأسود بن سريع مرسلة، لم يسمع منه، هذه علة. وفي السند أيضا رجل ضعيف. وقوله: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، نعم تكون التوبة لله سبحانه وتعالى. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، لم يقل الله جاءوك فاستغفروك، لأن الذي يغفر هو الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولهذا قال: فاستغفروا الله. طيب لماذا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم الرسول؟ استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فإذا قال قائل: هذا واضح لا إشكال فيه، فكيف الجمع بين هذا وبين ما جاء في حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها حين فيما أذكر وضعت القرام أو الستار أو شيء أغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: حين غضب عليه الصلاة والسلام أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ هذه الرواية فيها أتوب إلى الله وإلى رسوله، والجواب عن هذه الرواية إن لم تكن معلة فيجاب عنها بأن المقصود بالتوبة إلى الرسول المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي للتوبة كما هو معلوم عند طلبة العلم أن التوبة لها ماذا؟ لها ثلاثة شروط بل أربعة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، وهذا إقلاع عن الذنب، ترك للذنب. الشرط الثاني العزم على ألا يعود فيه. الشرط الثالث الندم على فعله. كل هذه المعاني يقبلها الله عز وجل إذا كانت خالصة له. والشرط الرابع رد المظالم إن كانت هناك مظالم. وحين تقول أتوب إلى الله معناه تطلب من الله أن يغفر لك ذنبك. من الذي بيده غفران الذنوب؟ هو الله. فقولها أتوب إلى الله أي أستغفره وأندم على ما فعلت وأترك الفعل الذي فعلت وأعزم على ألا أعود فيه. وأتوب إلى رسوله يكون بمعنى الرجوع، لأن التوبة من معانيها في اللغة الرجوع، فيكون معنى وأتوب إلى رسوله أي أرجع إلى رسوله ليبين لي ما أخطأت فيه، ماذا صنعت يا رسول الله. فيكون التوبة في حق الرسول في معناها اللغوي، ولا يجوز أن يكون في معناها الشرعي، لأن هذا معلوم أن التوبة بالمعنى الشرعي لا تكون إلا إلى الله، لأن الله هو الذي يغفر الذنب ويستره. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو ممن غفر الله له، وليس هو ممن يغفر الذنوب لأمته، فإن مغفرة الذنوب لله وحده لا يشاركه فيها أحد، ومن يغفر الذنوب إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله نعم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن كل هذا في التوبة الصادقة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول إني لأتوب في اليوم أكثر من 100 مرة أتوب في اليوم، إنه ليران على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهذا كله يدل على أن قول عائشة إذا ثبتت الرواية أتوب إلى الله وإلى رسوله أن المقصود بالتوبة المعنى اللغوي. قال وأما الشرك في الإرادات. الإرادات أي جمع إرادة، والإرادة يعني ما تطلبه النفس، ما تريده النفس وتميل إليه، ما تميل إليه النفس وتريده ترغب فيه. والنيات جمع نية، ما تعزم عليه النفس، فذلك البحر الذي لا ساحل له. أي أنه أن الشرك في هذا الباب ضارب بأطنابه في عبادات كثير من المسلمين، ولا يسلم منه إلا من سلمه الله. فالشرك الأصغر الذي هو الرياء العباد فيه مقالبة كما يقال، تارة تسلم له عبادته وتارة تخدش وتارة تحبط وتحبط يحبط يحبط العمل بسبب الإرادات والنيات. فقل أن تجد عملا وأنت في نفسك على يقين أو تقرب من اليقين أنه مخلص لله سبحانه وتعالى، وإنما ترجو عفو الله ومغفرته. فكم من الأعمال يعملها العبد وهو يجاهد نفسه ونيته، وليس هناك شيء يعالجه في أعماله أشد عليه من معالجة نيته وقلبه، لأنها تتقلب عليه على أوجه كثيرة. ربما يدخل في العمل لا يريد إلا الله، فلا يخرج منه إلا وقد أراد غيره وحبط عمله. وربما يدخل العمل لا يريد إلا الله فتتخلخل إرادته في أثناء العمل، يحتاج إلى معالجة ومراجعة لنفسه ونيته فإن بين الوقت والآخر، بل في العبادة الواحدة. وسددوا وقاربوا، ويحسن الظن، العبد يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وهذا الخوف من حبوط العمل يدفعه لأن يجدد الأعمال أو لأن يندفع في الأعمال أكثر وأكثر، فإذا خدش منها آخر سلم له الثاني، وإذا سلم له هذا فيسعى لأن يسلم الثالث، وهكذا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الآثار عن السلف في هذا الباب، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح في جامع العلوم والحكم، وذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه لصحيح البخاري في حديث إنما الأعمال بالنيات. قال: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد. نعم، تكون أفعاله الظاهرة يظن الظان أنها لله وعبادته لغيره، لم يقم حقيقة إياك نعبد ولم يقم بهذه الحقيقة. قال: فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم. الحنيفية، وما هو الحنيف؟ المعرض المقبل على الله، المعرض عمن سواه، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما حقيقة الإسلام؟ الحنيفية. وما هي الحنيفية؟ ملة إبراهيم. ما ملة إبراهيم؟ قال الله سبحانه وتعالى إذ قال لأبيه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني. فالحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله وحده لا شريك له، لا يقبل الله من أحد إلا هذا، أن يخلص لله سبحانه وتعالى في عمله. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم حديث أبي هريرة. قال: فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تحقق معنى الكلمة الإلهية في بعض النسخ تتحقق. فاستمسك بهذا الأصل الذي هو إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله، ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه. أخرجوا الأعمال التي نراهم يفعلونها من بدع ومن شركيات، أخرجوها عن هذا الأصل. فالمسلم يجب عليه أن يراعي هذا الأصل في كل ما يتقرب به إلى الله. إذا فعلت ذلك فإنك تكون قد حققت معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي في ثلاثة الأصول حين ذكر هذا أن أركان الإسلام خمسة، ذكر الشهادتين ودليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال بعد ذلك وتفسيرها الذي يوضحها، أي يوضح ماذا؟ يوضح معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ما توضيحه؟ تفسيرها الذي يوضحها قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم، نعم الآية التي قبلها، قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه، نعم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني، وقوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كذلك من تفسيرها الذي يوضحها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن تفسيرها الذي يوضحها ما ذكر الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مقصود أن لا إله إلا الله إذا أراد الإنسان أن يحققها فإنه يعتقد في قلبه أن لا معبود حق إلا الله ويعمل بأعماله والقلبية والبدنية وأقواله فلا يعبد إلا الله، يضيف إلى ذلك أنه لا يشرك مع الله عز وجل أحدا لا شركا أكبر ولا أصغر، جاهد نفسه على ذلك، يضيف إلى ذلك أنه يتبرأ من الشرك وأهله، يضيف إلى ذلك أنه يكفر المشركين كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، يضيف إلى ذلك أن تبدو العداوة والبغضاء بينه وبين أهل الشرك من اليهود والنصارى على ما جاء في الشريعة. هذه تفسيرات لمعنى لا إله إلا الله، لا تتم هذه الشهادة العظيمة في قلب العبد إلا إذا اجتمعت هذه المعاني في قلبه، وكذلك أيضا توفرت الشروط الثمانية لهذه الكلمة العظيمة. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف في ذكر شبهة من شبه المشركين سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سائل يقول إن قال قائل التحليق أو حلق الرأس الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام سيما للخوارج، وربما بعض الخوارج اليوم على عكسه وقد يطيلون الشعور، فما هو الرد؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هؤلاء الذين يخرجون عليه في الزمن القريب في ذلك الوقت سيماهم التحليق، وعرفهم الصحابة بذلك أنهم كانت الحلاقة سيما لهم، وفي كل عصر ربما يخترعون لهم سيما أخرى. يقول ما هي أفضل نية لحافظ القرآن والحديث والنظم والمتون؟ نية واحدة، أن يخلص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة العظيمة، أن يقصد بها وجه الله، أن يرفع الجهل عن نفسه ويسعى في رفعه عن المسلمين. يقول: رجل ذهب واعتمر وحلق رأسه، وذهب المدينة ورجع وعمل عمرة أخرى وحلق رأسه، وذهب إلى الطائف واعتمر وحلق رأسه، بكل عمرة حلق الرأس، هل يحلق رأسه في كل عمرة أو في عمرة واحدة؟ إذا كان بين العمرة والعمرة ما ينبت فيه الشعر فيستحب حلق الرأس، يكون حلق الرأس أولى من التقصير. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحلق رأسه ثلاثا وللمقصرين مرة. طيب، أخي يقول: ما حال سعد العتيق؟ عرفوه من القصاص، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني هما اثنان، سعد وحمد، حمد أحسن حالا من سعد. طيب، الأولاد إلى مكان الحلقة، بارك الله فيكم.